قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه باللفظ المذكور. وقوله فيه الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء. والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله، وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله. فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان. فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان. أحدهما خصال يطهر بها الظاهر، خصال يطهر بها الظاهر، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية، كالوضوء والغسل والتيمم، كالوضوء والغسل والتيمم. والآخر خصال يطهر بها الباطن، خصال يطهر بها الباطن، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية، كالصلاة والصيام والصدق وبر الوالدين. فلما اقتصد الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان، فلما اقتصت الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان. وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث، وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث، وهو الموافق للدلائل الشرعية، وهو الموافق للدلائل الشرعية. فما يريد العبد تحصيله من طهارة باطنة أو ظاهرة مرده إلى خصال الإيمان مما رتب شرعا من شعبه، فاستعمال تلك الخصال يحدث طهارة العبد، وهي تارة تطهر الظاهر، وذلك فيما يتعلق بالطهارة الحسية. فإذا توضأ العبد أو اغتسل أو تيمم فإنه يتطهر ظاهره، وأما الباطن فإنه يتطهر باستعمال شعب الإيمان وخصاله الأخرى، فإذا صلى الإنسان أو صام أو زكى أو تصدق أو صدق أو بر والديه أو أحسن إلى رحمه أو جيرانه حصلت له طهارة باطنة. ومن دقائق الأحكام التي تبين عن حكمة الشريعة الكاملة أن الشريعة جمعت في الوضوء لتكرره في اليوم والليلة طهارة الظاهر والباطن، أن الشريعة جمعت في الوضوء لتكرره في اليوم والليلة طهارة الباطن والظاهر. كيف جمعت طهارة الباطن والظاهر في الوضوء؟ أحسن. جمع بينهما، وذلك أن غسل الأعضاء تتعلق به طهارة الظاهر، وأما طهارة الباطن فهي متعلقة بالذكر المشروع في آخره من قول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا توضأ العبد على صفة المشروعة آتيا بذكر الفراغ من الوضوء حصل له في وضوئه طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، أي يملأ ثوابها وأجرها ميزان العبد، أي يملأ ثوابها وأجرها ميزان العبد. ففيه عظم فضل هذه الكلمة، ففيه عظم فضل هذه الكلمة، وأكمل استعمالها الإتيان بها في المواطن المرتبة شرعا، وأكمل استعمالها الإتيان بها في المواطن المرتبة شرعا. مثل إيش؟ الحمد لله، أحسنت. هذه مقرونة: سبحان الله والحمد لله الله أكبر في دبر الصلاة، مفردة. بعد الفراغ من الطعام يقول العبد الحمد لله، وكذلك إذا عطس يقول الحمد لله. وكذلك هل هي من الأذكار التي يشرع تكرارها أم لا يشرع تكرارها؟ يعني يقول إنسان الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يشرع أم لا يشرع؟ ما الدليل؟ إيش؟ أيوة، بس مو بحديث هذا باب كثرة طرق الخير. هذا أين؟ يا أخي في أي كتاب؟ طيب باب كثرة طرق الخير أين هذا الباب؟ في أي كتاب؟ في رياض الصالحين. في رياض الصالحين. نعم، الحمد لله من الذكر الذي يشرع تكراره لأحاديث عدة، منها هذا الحديث، ومنها ما طلعت الشمس على أفضل من قول العبد سبحان الله والحمد لله إلى آخرها، فهي من الذكر الذي يشرع تكراره. وليس كل ذكر يشرع تكراره، ليس كل ذكر يشرع تكراره، مثل بسم الله الرحمن الرحيم لا يشرع تكرارها، وإنما تستعمل في المرتب شرعا. قوله: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك. والجملتان تحتملان معنيين، والجملتان تحتملان معنيين، أحدهما أن كل واحدة منهما مفردة، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض، أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض. وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم، وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم الذي وقع فيه الشك لأمرين: أحدهما من جهة الرواية، أحدهما من جهة الرواية، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، وتقديم مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته، وتقديم صحيح مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته لا بالنظر إلى آحادها، لا بالنظر إلى آحادها، فباعتبار الأفراد يوجد في السنن ما هو أقوى من رواية مسلم، فباعتبار الآحاد يوجد في السنن ما هو أقوى من مسلم. والآخر من جهة الدراية، والآخر من جهة الدراية، فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت تملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث عند هذا اللفظ: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله: والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة. فهن في ثلاث مراتب، فهن في ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الصلاة، المرتبة الأولى الصلاة، وهي نور مطلق، وهي نور مطلق، والمرتبة الثانية الصدقة، وهي برهان، وهي برهان، والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس. والمرتبة الثالثة الصبر، وهو ضياء، والضياء هو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فينقص قدره لكنها حرارة لا تضر، ولذلك لا تحرق، لكنها حرارة لا تضر ولذلك لا تحرق. ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء، وهو مفسر للصبر، فإنه فرض من أفراده، وهو مفسر للصبر فإنه فرض من أشهر أفراده. ويسمى شهر رمضان شهر الصبر، ويسمى شهر رمضان شهر الصبر. وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان، وتشبيه هذه الأنوار بمقاديرها من الأنوار، وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان. أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. فالأول محله الدنيا، والثاني محله إيش؟ الآخر. فالأول محله الدنيا، والثاني محله الآخرة. فباعتبار حال العبد في الدنيا فيما ينفع روحه في قوة إيمانه وزيادة إيقانه، تكون الصلاة أعظم من الصدقة، وتكون الصدقة أعظم من الصبر. وكذلك يقال باعتبار ما يتعلق بأجورهن في الآخرة، فإن أجر الصلاة أعظم من أجر الصدقة، وأجر الصدقة أعظم من أجر الصبر. وهذا مما يقوي القول بأن الصبر هنا المراد به نوع مخصوص منه وهو الصيام، وهذا مما يقوي القول بأن الصبر في الحديث مراد يراد به نوع مخصوص وهو الصيام، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر. والدليل قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقوله: كل الناس يغدو تبارع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد يسعى في أول نهاره، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعه، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعهم، وهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين، وهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين. أحدهم من يغدو في فكاك نفسه من النار، من يغدو في فكاك نفسه من النار فيعتقها بما يستعمل من النافع في الدنيا والآخرة، فيعتقها بما يسعى في تحصيله من النافع في الدنيا والآخرة. والآخر من يغدو، من يغدو فيوبق نفسه، أي يهلكها، أي يهلكها بما يجنيه على نفسه، بما يجنيه على نفسه من الأمور الضارة في الدين والدنيا، من الأمور الضارة في الدين والدنيا. فالخلق في يومهم مقسومون هذه القسمة، فمنهم من يذهب أول النهار لطلب ما ينفعه، ومنهم من يغدو لطلب ما يضره. وذكر النهار وذكر الغدو خرج مخرج المعروف في عادة الخلق أنهم ينتشرون في أول يومهم لأجل طلب مصالحهم ويتبعه بقية اليوم، فكل ما يستعمله العبد في يومه نهاره وليله إما أن يكون مما يعتقه من النار فينجو منها، وإما أن يكون مما يوبقه فيدخله النار. فالواجب على العبد أن ينظر في أمره وأن يتطلب في يومه وليلته ما ترجع عليه منفعته العظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الأيام أوعية الأعمال، وابن آدم أيام مقضية فأجله مقدر وعمره محدود، فمن فسح الله عز وجل له في أجله فينبغي أن يجتهد في كسب ما ينفعه، وأن يحذر من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يزال العبد يغدو فيه ويروح ويقوم ويكبو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فإن جهاد النفس في هذا عظيم، فإن النفس طبعت على مخالفة الأمر، فإن المرأة خلق ظلوما جهولا، وإخراجه من هذه الظلمة والجهالة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ولولا فضل الله ورحمته لما نجا من الخلق أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده فيهديه إلى منافعه في الدنيا والآخرة، فلا سبيل إلى فلاح العبد إلا بدوام استمداد العون من الله عز وجل، بأن يسأل أحدنا ربه أن يعينه على ما ينفعه في الدنيا والآخرة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه باللفظ المذكور، وقوله فيه الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر، والمراد به فعل التطهر، والشطر هو النصف، والشطر هو النصف، والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، والتطهر المراد فعله في الحديث هو الطهارة الحسية المذكورة عند الفقهاء، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فإنها المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله، وتكون الطهارة الحسية شطر الإيمان باعتبار خصاله، فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان، فخصال الإيمان باعتبار ما تحدثه من الطهارة نوعان، أحدهما خصال يطهر بها الظاهر، خصال يطهر بها الظاهر، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية، وهي المتعلقة بالطهارة الحسية كالوضوء والغسل والتيمم، كالوضوء والغسل والتيمم. والآخر خصال يطهر بها الباطن، خصال يطهر بها الباطن، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية، وهي سائر خصال الإيمان سوى ما تعلق بالطهارة الحسية كالصلاة والصيام والصدق وبر الوالدين. فلما اقتصد الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان، فلما اقتصد الطهارة الحسية بتطهير الظاهر صارت شطر خصال الإيمان. وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث، وهذا أحسن ما قيل في معنى الحديث، وهو الموافق للدلائل الشرعية، وهو الموافق للدلائل الشرعية. فما يريد العبد تحصيله من طهارة باطنة أو ظاهرة مرده إلى خصال الإيمان مما رتب شرعا من شعبه، فاستعمال تلك الخصال يحدث طهارة العبد، وهي تارة تطهر الظاهر، وذلك فيما يتعلق بالطهارة الحسية. فإذا توضأ العبد أو اغتسل أو تيمم فإنه يتطهر ظاهره، وأما الباطن فإنه يتطهر باستعمال شعب الإيمان وخصاله الأخرى. فإذا صلى الإنسان أو صام أو زكى أو تصدق أو صدق أو بر والديه أو أحسن إلى رحمه أو جيرانه حصلت له طهارة باطنة. ومن دقائق الأحكام التي تبين عن حكمة الشريعة الكاملة أن الشريعة جمعت في الوضوء لتكرره في اليوم والليلة طهارة الظاهر والباطن، أن الشريعة جمعت في الوضوء لتكرره في اليوم والليلة طهارة الباطن والظاهر. كيف جمعت طهارة الباطن والظاهر في الوضوء؟ أحسن، جمع بينهما، وذلك أن غسل الأعضاء تتعلق به طهارة الظاهر، وأما طهارة الباطن فهي متعلقة بالذكر المشروع في آخره من قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا توضأ العبد على الصفة المشروعة آتيا بذكر الفراغ من الوضوء حصل له في وضوئه طهارة الباطن وطهارة الظاهر. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، أي يملأ ثوابها وأجرها ميزان العبد، أي يملأ ثوابها وأجرها ميزان العبد. ففيه عظم فضل هذه الكلمة، ففيه عظم فضل هذه الكلمة، وأكمل استعمالها الإتيان بها في المواطن المرتبة شرعا، وأكمل استعمالها الإتيان بها في المواطن المرتبة شرعا. مثل إيش؟ كيف الحمد لله؟ أحسنت، هذه مقرونة، سبحان الله والحمد لله الله أكبر في دبر الصلاة، مفردة مفردة بعد الفراغ من الطعام يقول العبد الحمد لله، وكذلك إذا عطس يقول الحمد لله. وكذلك هل هي من الأذكار التي يشرع تكرارها أم لا يشرع تكرارها؟ يعني يقول إنسان الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يشرع أم لا يشرع؟ ما الدليل؟ بس مو بحديث هذا باب كثرة طرق الخير، هذا أين؟ يا أخي في أي كتاب؟ طيب باب كثرة طرق الخير أين هذا الباب؟ في أي كتاب؟ في رياض الصالحين. هنا في رياض الصالحين. نعم الحمد لله من الذكر الذي يشرع تكراره لأحاديث عدة، منها هذا الحديث ومنها ما طلعت الشمس على أفضل من قول العبد سبحان الله والحمد لله إلى آخرها، فهي من الذكر الذي يشرع تكراره. وليس كل ذكر يشرع تكراره، ليس كل ذكر يشرع تكراره، مثل بسم الله الرحمن الرحيم لا يشرع تكرارها، وإنما تستعمل في المرتب شرعا. قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك، هكذا وقعت الرواية عند مسلم على الشك. والجملتان تحتملان معنيين، والجملتان تحتملان معنيين، أحدهما أن كل واحدة منهما مفردة، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، أن كل واحدة منهما مفردة تملأ ما بين السماء والأرض، والآخر أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض، أنهما مقرونتين يملأان ما بين السماء والأرض. وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، وقع في رواية النسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم، وهذه الرواية مقدمة على لفظ مسلم الذي وقع فيه الشك لأمرين، أحدهما من جهة الرواية، أحدهما من جهة الرواية، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، وتقديم مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته، وتقديم صحيح مسلم على كتب السنن باعتبار مجموع مروياته لا بالنظر إلى آحادها، لا بالنظر إلى آحادها، فباعتبار الأفراد يوجد في السنن ما هو أقوى من رواية مسلم، فباعتبار الآحاد يوجد في السنن ما هو أقوى من مسلم، والآخر من جهة الدراية، والآخر من جهة الدراية. فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فكيف تكون الحمد وحدها تملأ الميزان، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت ملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قرنت بغيرها نقصت فصارت تملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث عند هذا اللفظ والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل للأعمال المذكورة بمقادير ما لها من الإنارة. فهن في ثلاث مراتب، فهن في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الصلاة، المرتبة الأولى الصلاة، وهي نور مطلق، وهي نور مطلق. والمرتبة الثانية الصدقة، وهي برهان، وهي برهان. والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، والبرهان اسم للشعاع الذي يلي قرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس، أي الهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس. والمرتبة الثالثة الصبر، وهو ضياء، والضياء هو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه نوع حرارة وإشراق دون إحراق. فيفارق الأول، فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فيفارق الأول وهو النور بوجود الحرارة، فينقص قدره، فينقص قدره، لكنها حرارة لا تضر، ولذلك لا تحرق، لكنها حرارة لا تضر ولذلك لا تحرق. ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم في المرتبة الثالثة والصيام ضياء. وهو مفسر للصبر، فإنه فرد من أفراده، وهو مفسر للصبر فإنه فرد من أشهر أفراده. ويسمى شهر رمضان شهر الصبر، ويسمى شهر رمضان شهر الصبر. وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان، وتشبيه هذه الأنوار بمقاديرها من الأنوار، وتشبيه هذه الأعمال بمقاديرها من الأنوار له متعلقان. أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. فالأول محله الدنيا، والثاني محله إيش؟ الآخر. فالأول محله الدنيا، والثاني محله الآخرة. فباعتبار حال العبد في الدنيا فيما ينفع روحه في قوة إيمانه وزيادة إيقانه، تكون الصلاة أعظم من الصدقة، وتكون الصدقة أعظم من الصبر. وكذلك يقال باعتبار ما يتعلق بأجورهن في الآخرة، فإن أجر الصلاة أعظم من أجر الصدقة، وأجر الصدقة أعظم من أجر الصبر. وهذا مما يقوي القول بأن الصبر هنا المراد به نوع مخصوص منه وهو الصيام، وهذا مما يقوي القول بأن الصبر في الحديث مراد، يراد به نوع مخصوص وهو الصيام، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر، لأن الصبر باعتبار أجره في الآخرة عظيم القدر. والدليل قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد يسعى في أول نهاره، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، فإن الغدو اسم للذهاب أول النهار، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعه، وهو محل نشاط الخلق في طلب ما ينفعهم. وهم مع ذلك منقسمون إلى قسمين، أحدهم من يغدو في فكاك نفسه من النار، فيعتقها بما يستعمل من النافع في الدنيا والآخرة، والآخر من يغدو فيوبق نفسه، أي يهلكها بما يجنيه على نفسه من الأمور الضارة في الدين والدنيا، فالخلق في يومهم مقسومون هذه القسمة، فمنهم من يذهب أول النهار لطلب ما ينفعه، ومنهم من يغدو لطلب ما يضره. وذكر النهار وذكر الغدو خرج مخرج المعروف في عادة الخلق، أنهم ينتشرون في أول يومهم لأجل طلب مصالحهم، ويتبعه بقية اليوم، فكل ما يستعمله العبد في يومه نهاره وليله إما أن يكون مما يعتقه من النار فينجو منها، وإما أن يكون مما يوبقه فيدخله النار. فالواجب على العبد أن ينظر في أمره، وأن يتطلب في يومه وليلته ما ترجع عليه منفعته العظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الأيام أوعية الأعمال، وابن آدم أيام مقضية، فأجله مقدر وعمره محدود، فمن فسح الله عز وجل له في أجله فينبغي أن يجتهد في كسب ما ينفعه، وأن يحذر من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا يزال العبد يغدو فيه ويروح ويقوم ويكبو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فإن جهاد النفس في هذا عظيم، فإن النفس طبعت على مخالفة الأمر، فإن المرأة خلق ظلوما جهولا، وإخراجه من هذه الظلمة والجهالة يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، ولولا فضل الله ورحمته لما نجا من الخلق أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده فيهديه إلى منافعه في الدنيا والآخرة، فلا سبيل إلى فلاح العبد إلا بدوام استمداد العون من الله عز وجل، بأن يسأل أحدنا ربه أن يعينه على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. نعم.